لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن البعبع الاقتصادي، التضخم، ووضع الأسواق اليوم وكيف قاعدة تتفاعل مع التضخم، من أسواق السندات إلى أسواق الأسهم إلى أسواق الكريبتو إلى أسواق الشركات الخاصة. ما في أحد قدر أن ينجو من هذا البعبع اللي مستعد دايماً أن يدمر القيمة في الأسواق. فكان في نقاش مطول عن الوضع الراهن، أسعار الفائدة، وش اللي قاعد يصير، النظرة الاقتصادية المتطلعة لنهاية السنة هذه وعام 2023، وش رأي البنك الدولي باللي قاعد يصير. بعدها انتقلنا للحديث عن صندوق جديد للمستثمرة المعروفة كاثي وودز، واللي تحاول أنها تقوم بعملية دمقرطة لرأس المال الجريء. انتقلنا للحديث عن شركتين محليتين جمعوا جولتين مميزتين، شركة إيت آب في الإمارات واللي أغلقت جولة باء، وشركة إيراد في السعودية واللي جمعت 2.4 مليون دولار. أتمنى أنكم تستمتعون بالحلقة، ولا تنسون أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. استمتعوا. الحلقة هذه حلقة مميزة وتعني لنا يمكن الكثير، الحلقة رقم 30. أنا ما أدري عنكم صراحة، لكن في بدايات يعني حديثنا مع ثمانية بخصوص هذا البرنامج، ما كنت أتخيل أن نقدر نوصل ونواصل، وأننا نوصل لحلقة 30، وإن شاء الله بعدها 50 و100. واللي صراحة صدمني أكثر أن تقريباً 20% من مستمعين البرنامج موجودين في دول خارج المملكة. فصراحةً ودي أشكر كل اللي يسمعوننا سواء داخل المملكة أو خارجها، وخصوصاً يعني أصدقائنا اللي موجودين في دول ما كنت أتوقع أنه ممكن يستمعون فيها البودكاست، مثل بودكاست السوق، مثل أصدقائنا في السودان وفي المغرب وفي عمان وفي قطر، ويعني في مختلف دول العالم العربي، وأيضا يعني في اختراق أو وصول لكثير من الدول الأوروبية بنسب ما هي بسيطة، يعني 1% لكل دولة أو لبعض الدول. فصراحة تحية لكل هؤلاء المستمعين من كل مكان، وودي صراحة أقول شيء، أن ودنا نسمع منهم أو منكم بخصوص كيف تتمنون يعني 30 حلقة القادمة، وكيف ممكن أننا نكون أقرب منكم في بودكاست السوق.
أنا أتذكر الأيام الأولى لما ناقشنا الموضوع، مين نستهدف أصلا، ليش نعملها، حتى كنا نتكلم يعني كيف أنه دائرة الاستثمار مغلقة، وإذا ما تعرف أحد جوا السوق هذا فصعب جدا دخوله. فكانت واحدة من الأفكار، طيب ليش ما نفتح السواليف الداخلية هذه اللي تصير، ويطلع برنامج يعني تسمع فيه للسواليف المعتادة في دوائر الاستثمار. فيعني الحمد لله التفاعل اللي صار الفترة الأخيرة، نوعية التشجيع اللي جاء والانتقاد كذلك، يعني الانتقاد أيضا جيد في بناء يعني طريقة يعني تعاملنا مع البرنامج. صراحة هذه كلها من الأشياء اللي أنا بالنسبة لي بمثابة الوقود اللي يخلينا ممكن نستمر.
أنا والله كان ودي أقول سعيد بالعمل معكم شباب أول شيء، لكن سعيد أكثر بالمستمعين الله يعطيهم العافية. وفي دول في القائمة ما توقعت أشوفها أبدا، وحتى عدد المستمعين داخل وخارج المملكة شكرا لهم واحد واحد. وزي ما ذكر معاذ، ودنا نسمع منكم إذا في أشياء مواضيع ودكم نتكلم عنها، مواضيع ودكم نتعمق فيها، لأنه حنا هذا صراحة غير حماسنا للأخبار، حماسنا أن يكون منتج جيد لكم وتستمتعون فيه بشكل كبير. وطبعا كذلك مبسوط بالعمل معاكم. بس
أشوى بغيت أخاف.
بس لا لا 100% بس التقدير الأكبر للمستمعين والمستمعات اليوم على الأقل.
ويعني يمكن لاحظت يعني بس كنت بقول يعني يمكن لاحظ البعض أنه ترانا نحب التجريب يعني ومرت علينا أكثر من تجربة. بدينا بصيغة معينة وقت معين غيرنا فيه، دخلنا مقابلات، جربنا الفيديو، جربنا طول المدة من قصرها، نوعية العمق مقابل التنوع، فمفتوحين جدا للتجريب. وهي الفكرة بالأخير يعني المشاركة المعلوماتية هذه مع الجميع، وأن يكون في منصة للمنظومة أن تتفاعل من خلالها.
وهذه النقطة اللي ودي أركز عليها، أن فعليا هدف البرنامج أن يكون نافذة باللغة العربية لهذا السوق اللي أصلا يتكلم اللغة الإنجليزية كلغته الأولى. وحتى يعني من الأشياء اللي ودي أذكرها أن أثناء إعداد كل حلقة نكاد لا نمر على أي مرجع أو خبر أو مصدر باللغة العربية. وهنا يعني أنا أطلب من المستمعين اللي فعلا حريصين على اللغة العربية، وإحنا إن شاء الله حريصين أكثر، يعني أنكم تتحملون، لأن ما زلنا إحنا في طور محاولة خلق موازنة. كيف أنك أنت تجيب محتوى في قطاع يتكلم باللغة الإنجليزية كلغته الأولى، وتحاول أنك تطرحها باللغة العربية بطريقة مفهومة. من السهل جدا علينا أن نترجم كل المصطلحات ونخليها عربية فصحى، لكن هذا يأتي مع مخاطرة أن بعض المصطلحات تصير غير مفهومة. على سبيل المثال لما تكلمنا عن حلقة الـ NFTs وكنا نقول سلاسل الكتل، الكثير من الناس اشتكى، يقول لا يا أخي قولوا بلوكتشين وريحونا، لأن ما فهمنا وش سلاسل الكتل هذه، وغيرها من التعليقات الأخرى اللي جت. فلا بد أن يكون في موازنة. فإذا ذكرنا المصطلح بالإنجليزي هو ليس بهدف والله اعترافنا بأهمية اللغة الإنجليزية أو محاولتنا بفرد يعني عضلاتنا، وإنما قد يكون أحيانا الطريق الأسهل لفهم المصطلح وإيصاله هو أن يطرح بالصيغة المعروفة يعني متعارف عليها.
وفي كم كومنت معاذ كان قاسي شوي على اللغة الإنجليزية أعتقد في حلقة الرموز الغير قابلة للاستبدال، عشان ما
يعني إذا رحت 100% عربي في ناس ما فهمت وزعلت، وإذا رحت يعني استخدمت العديد من المصطلحات الإنجليزية في ناس يعني حتى في تقييمهم للبودكاست يقول لك البرنامج ممتاز بس أبعطيه نجمة لأنهم يتكلمون أو يستخدمون مصطلحات إنجليزية. ف يعني الموازنة صعبة، وأتمنى بس حبيت أعطي بس يعني خلفية بسيطة ليش نستخدم أحيانا بعض المصطلحات الإنجليزية. ونتمنى فعلا أن هذه المنظومة تبدأ فعلا تكون مصادر باللغة العربية، لأنه إحنا فعليا كأشخاص يعني مهتمين بهذا المجال يعني أقدر أقول 100% من المصادر هي إنجليزية 100%.
طبعا يعني طبيعة برنامج الصيغة اللي إحنا قاعدين نعملها هي أقرب ما تكون للسواليف والدردشة، فبالتالي التصنع والتكلف ومحاولة يعني خلنا نقول حدادة الكلمات مو بالمجال الصحيح هنا لها. فالفكرة هي توصيل الخبر، توصيل المعلومة، توصيل الرأي، الاختلاف بالرأي، وجهات النظر، والأداة الأقرب لها هي اللي راح نستخدمها بشكل عفوي. فهذا اللي أنا صراحة ودي نستمر فيه.
طيب ودي أفتح حديثنا اليوم بتغريدة لفتت انتباهي لنافال رافيكانت المؤسس لشركة أنجل ليست والمستثمر المعروف والمبشر بمستقبل ويب 3 أو الكريبتو والبلوكشين،
حكيم سيليكون فالي.
يقول أن الخوف أدى للحجر الصحي، الخوف من كوفيد 19 أدى للحجر الصحي، والحجر الصحي أدى للمساعدات الحكومية والقروض الرخيصة وإلى آخره. وهذه المساعدات أدت إلى التضخم، لأن صارت السيولة موجودة في يد الجميع وسهلة. والتضخم الآن أدى إلى سياسات البنوك المركزية المتحفظة من رفع نسب الفائدة وغيرها وتقليل الصرف، وبعدين هذا التحفظ سيؤدي للتدهور الاقتصادي. يعني صراحة تلخيص ممتاز لآخر سنتين واللي قاعدين نشوفه في عالم المال والأموال والاقتصاد، شيء يكاد يكون يعني لحظة تاريخية غير مسبوقة. والغريب في الموضوع الآن أن التضخم صاير زي كأنه بعبع يبغى ياكل فلوسك، يبغى يخسرك، موجود في كل زاوية، يترصد لك، مستحيل أن يتركك في حالك وين ما قررت أنك تروح. لو رحت للسندات التضخم وراك، إذا رحت للكريبتو الله يعطيك العافية راحت عليك، وإذا رحت للأسهم أنت خسران، وإذا رحت للشركات التقنية الخاصة الله يكون في عونك. فيعني التضخم هذا ماكل العملية كلها.
الكريبتو كان مقبلات بس أبغى أوضح يعني في البداية مع الأسف.
هو هنا السؤال، يعني قديش من المشكلة اليوم هي التضخم، قديش منها حالة اللا يقين اللي موجودة بالسوق؟ يعني إلى الآن الناس تبغى وضوح أكبر من البنوك المركزية بالذات الفدرالي الأمريكي، فقد يكون جزء كبير منها فعلا موضوع التضخم، لكن حالة اللا يقين. يعني شفنا باول العام الماضي لا التضخم مؤقت، الآن صار التضخم دائم، أول بنعمل هبوط ناعم الآن هبوط جامد، بعدين قالوا خلاص خلصنا من الرفعات القوية نبي نعتمد على البيانات، الآن لا نحتاج لسه. فحالة اللا يقين هذه اللي يكرهها المستثمر والسوق. إذا صار في وضوح خلاص تقدر تاخذ يعني تحوط معين بالتعامل مع السوق. وشفنا يعني الآن الوضع امتد، يعني حتى الدول الكبيرة صارت في وضع مربك جدا. بريطانيا عاشت أيام يعني مرعبة خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان يعني حزمة اقتصادية جديدة، حتى صناديق التقاعد البريطانية كادت أن يعني يقضى عليها لولا تدخل البنك المركزي في بريطانيا. وهذه يعني الدولة يعني الدول الاقتصادية اللي جدا يعني ثقيلة في الوزن الاقتصادي. الصين أيضا الآن يعني بدأت تهدد لأنه قاعد تدافع عن عملتها ضد الهجوم. العملة الآن نزلت مقابل الدولار مستوى أقل من 14 سنة الماضية. ألمانيا وصل التضخم تخطى الخانتين أول مرة من 70 سنة.
ودي بس نقول وش صار من بداية، من آخر مرة تكلمنا فيها عن الوضع الاقتصادي. في شهر أغسطس أو في سبتمبر طلعت نتائج التضخم في أمريكا لشهر أغسطس، واللي لو تذكرون في جولاي نتائج جولاي كانت أفضل من جون، وكان هذا خبر يعني سعدت فيه الأسواق، وكانت كل التوقعات إن أوغست راح يكون أقل تضخما من جولاي، لكن طلعت النتيجة عكسية وبدأت الأسواق يعني تدهور بشكل كبير على أثر هذا الخبر. وطبعا جاء البنك المركزي وزاد نسبة الفائدة ب0.75 نقطة مئوية، ومن إعلانهم هذا الخبر إلى اليوم هذا الأسواق بدأت تتدهور تدهور مخيف ومريب.
معاذ، حنا لما البنك المركزي الأمريكي والنقاش كان على قبل كم شهر في البودكاست لما قالوا بنزيد الآن ممكن بشكل أكبر، بس لمحوا إن ما حيزيدون بشكل كبير لنهاية السنة، وقلنا كل شيء تمام والسوق انتعش شوي، قلنا كل شيء تمام إلا لو طلعت نتائج التضخم أسوأ من المتوقع، وهذا اللي صار. يعني النتيجة كانت أسوأ أو أعلى من التوقعات بشوي، بس خلاص السوق أخذها كرسالة أنه لسه ما انحلت المشكلة، والفدرالي رجع يقول 75 نقطة أساس ويمكن 75 ثانية و75 ثالثة. ف أعتقد جزئين، الجزء رسالة أنها لسه ما صححنا الوضع بشكل كامل، ورسالة ثانية أنه الوضوح المؤقت اللي جانا كمستثمرين في السوق راح أو يعني تبخر، والآن لازم ندور نقطة وضوح ثانية جديدة ما ندري متى، بس لازم أدبر نفسي في الفترة هذه.
وشفنا الآن هجوم عنيف على باول من مجموعة من الاقتصاديين يعني حول العالم، وحتى يعني بعضهم يعني بدأ يقول أن المشكلة الآن صارت فقدان الناس الثقة في قدرة البنوك المركزية احتواء الإشكالية هذه. درانكا ميلر اللي هو تلميذ جورج سوروس المعروف في عالم الاستثمار حتى ذكر يعني قال ترى لو تم فقدان الثقة في البنوك المركزية ترى قد نشهد ازدهار وانتعاش لسوق الكريبتو، لأنه هذا اللي بيشوفون الناس البديل، إذا ما أقدر أثق بالبنك المركزي وين بروح؟ فالتفاعلات هذه غريبة بالسوق اللي قاعدة تصير، بس كلها بسبب حالة عدم الوثوق أو عدم الوضوح هذه، وأضف لها فقدان الثقة، هذه تخوفني أكثر من التضخم، لأنه التضخم اللي صاير اليوم يعني لسه في قد شاهدنا دورات اقتصادية أعلى بكثير من كذا، فأعتقد التضخم هو جزء من المشكلة، لكن الجزء الأكبر هو حالة اللايقين وبداية انحسار الثقة في رسام السياسة والبنوك المركزية.
طبعا احنا كان عندنا حلقة بعنوان الدم يصل للركب، وكانت هذه الحلقة متزامنة مع الموجة الأولى من الانخفاضات في الأسواق. أنا أعتقد الحلقة هذه أو اليوم احنا وصلنا أن الدم صار عند منطقة الخصر، يعني احنا شوي ونغرق، لكن انا اعتقد لسه يعني ما وصلنا مرحلة الغرق ولا حتى قمة الانخفاضات لسه. لكن العجيب ان هذا الشيء ما هو بس في اسواق الاسهم، بل حتى وصل الى اسواق السندات واللي هي مرتبطة بشكل كبير باسعار الفائدة. فمنذ بداية العام الى اليوم احنا اسواق السندات خسرت اكثر من 12 تريليون دولار من قيمتها، وقد تكون هذه أسوأ سنة، نعم قد تكون أسوأ سنة يعني من عام 1926 لسوق السندات. طبعا يمكن احنا ولا مرة سابقا تكلمنا عن السندات بحكم انها بعيدة شوي عن اهتماماتنا، لكن باختصار كل ما زادت أسعار الفائدة كل ما قلت أسعار السندات. إذا انت شاري سند قبل سنة واليوم قرر البنك المركزي أنه يزيد أسعار الفائدة، فقيمة السند إذا بغيت أنك تبيعه في السوق راح تقل. أسعار السندات أو مؤشرات السندات اليوم منخفضة 15% منذ بداية العام. طبعا 15% لأصل زي السندات يعتبر انخفاض ضخم جدا، خصوصا إذا قارناه بالـ S&P 500 واللي من بداية السنة طايح 25%، وهذا يوريك حجم الخسائر اللي فعلا قاعدة تعاني منها أسواق السندات. طبعا بس ودي أوضح يعني ليش قاعد تطيح أسعار السندات. باختصار إذا أنت معك سند يعطيك فائدة 2% والبنك اليوم وصلت الفائدة عنده إلى 4%، فمن المنطقي أن اللي يبغى يشتري السند يقول لك ليش أنا أشتري السند حقك وأنا أقدر أروح أشتري سند يعطيني 4% ضعف العائد. فبالتالي عشان تقدر تتخلص من السند اللي بين يدينك لابد أن سعره يقل بحيث أنه يتساوى العائد مع السند حق 4% أو 3.5%. فهذا اللي قاعد يصير اليوم، الموضوع ما هو بس في الأسهم.
أضف إلى ذلك دور اللي ما يسمى leverage بالإنجليزي أو الاقتراض، وهنا يعني
الرافعة المالية يسمونها أبو عبد العزيز في كثير
الرافعة المالية اللي ممكن تجيب العيد، يعني إذا مشت المراهنة فأضعاف أضعاف اللي ممكن تسويه بدونها، لكن إذا فشلت المراهنة، وهذا اللي صار يعني مع المشتقات وشفناه في الأزمة المالية أيضا الدولية السابقة، فوجود الليفرج إلى الآن كبير. لكن أنا بعلق على نقطة أنه يعني هل لسه باقي شيء يعني أسوأ من كذا القاع ولا لا؟ وصري جرنال يعني كتب تعليق عن أكبر متضررين في السوق هم المستثمرين الأفراد، لأنهم يتبعون استراتيجية buy the dip، اشتري إذا انخفض السوق. لما طالع وتكلمنا عن تقرير كوتو سابقا يبين لك أن السوق ما ينزل مرة واحدة، في تذبذب، فبالتالي كثير من الأفراد اللي كانوا يعتقدون أن السوق وصل للقاع تورطوا وسبب لهم إشكاليات كبيرة، وبعضهم كانوا أيضا مقترضين. لكن خلنا نشوف بعض المؤشرات. أول شيء في مؤشر التذبذب في سوق الأسهم الفيكس. الفيكس إلى الآن ما وصلنا إلى مستوى التذبذب اللي شفناه في الأزمات المالية السابقة. إذا شفنا دين الأسرة الأمريكية مقابل الجي دي بي الناتج المحلي أو إجمالي الناتج المحلي الآن 66% تقريبا، خلال الأزمة المالية الدولية كان 100%. لما نشوف وضع السيولة في البنوك ما زال في متانة، يعني أعلى من متطلبات بيزل ثلاثة أو يعني لسه في، يعني ممكن واحد يخاف ويخشى ويقول لا، لكن لما تطالع الأساسيات لسه في يعني متانة موجودة بالسوق. لكن أنا أرجع أتوقع أنه الإشكالية هي نفسية، ونرجع لموضوع جورج سوروس صاحب نظرية أيضا مرة مهمة هنا اللي هي الرفلكسيفيتي، اللي هي أنه أحيانا توقعاتنا وتخوفاتنا الزائدة هي اللي تسبب مشكلة السوق لاحقا، النبوءة تتحقق من نفسها. لأنه إذا كل الناس بدأت تخاف وبطلت تصرف وبدأت يعني تنسحب من السوق بسبب اعتقادها أنه السوق بيطيح، طيب السوق فعلا الحين بيطيح لأنه الجميع انسحب. فيعني التعقيد اللي موجود الآن في الاقتصاد هذا صراحة شيء ما تقدر تحطه بنموذج، وبنفس الوقت ما تقدر يعني تتكتف بيدين. بس اللي واضح أنه أثر على دول كبيرة، أثر على سوق العملات أيضا، وأثر على الشركات. الآن موقع لياف داتا في FYI يتبع التسريحات اللي صار للشركات التقنية في سنة 22، حتى الآن تخطينا 80,000، وبدأنا الآن يعني نسمع الشركات الكبيرة تبدأ تفكر بالموضوع.
بطبيعة الحال يعني تخوف الناس بيأثر بشكل كبير، لكن كذلك الصرف أعتقد حتى لو الأساسيات جيدة أو مقبولة في البنوك أو الشركات الكبيرة، لكن الصرف أو الاستهلاك الفردي أو العائلي أنا أشوف هو اللي ممكن كمان يأثر بشكل كبير. كان في مدخرات كبيرة في من أيام كوفيد، الحجر وغيرها، وشفنا حتى هذه النسبة اللي تكلم عليها أبو عبد العزيز 66% تقريبا كانت أقل في كوفيد وبدايات كوفيد، بعدين يعني قاعدة تزيد، فيأثر على الصرف كذلك. ولو نشوف الكريدت كاردز أو البطاقات الائتمان تكلمنا عليها قبل كم حلقة كذلك قاعدة تزيد المستويات، صعب الاستهلاك يعني يجي بعدها. فالاستهلاك هذا وين بيروح؟ يروح للشركات، بيأثر على الإيرادات، وبعدين إذا أثر على الإيرادات مع وجود هياكل التكلفة الخسائر أو خلينا نقول نسب الأرباح تقل، نسب الأرباح تقل تتغير نماذج تقييم الشركات وتنزل السوق. فأنا أشوف الجانب الاستهلاك كذلك جانب كبير، فالجانب النفسي وجانب قدرة الاستهلاك للفرد أو للعائلة أعتقد أنها لاعب كبير وممكن يغطي جزء من هذه الفجوة في فهمي ليش طيب الأساسيات موجودة لكن قاعدين نشوف هذا الانخفاضات.
في مؤشر يعني عفوا لطيف خفيف يتكلم عن موضوع مؤشرات الاستهلاك واللي هو أسعار الشحن. لو تذكرون العام الماضي كان أي شخص تسأله تقول ليش الأسعار طالع يقول لك أسعار الشحن مرتفع، حتى لو ما قد شحن شيء في حياته، فصارت يعني معلومة عامة. وفعليا وصلت يعني أسعار الشحن إلى 10,000 دولار للكونتينر أو اللي هو الشحنة الواحدة. اليوم يعني وصلت الأسعار بمعدل عالمي وصلت إلى 2,000 دولار، وفي بعض الدول يعني والصين وصلت إلى 600 دولار للكونتينر أو 800 دولار. يعني السعودية الحين بعض الشركات تعطيك 800 دولار، من الصين لأمريكا 600 دولار. فهذا مؤشر برأيي خطير جدا، فعلا يتكلم عن القوة الشرائية اللي قاعد يتكلم عنها عبد الله.
هو ترى أنا أتفق معك، التقرير مؤشر قوي، لكن كان في تساؤلات هل هذا يعكس الانفصال، لأنه في موجة أخرى أو اتجاه آخر قاعد يصير الآن في موضوع العولمة الجلوبالايزيشن، في انفصال بين الاقتصاد الصيني وباقي واقتصاد الغربي بسبب التنافسية، بسبب التوترات اللي قاعدة تزيد بينهم. فكان في سؤال هل صار في تحرك للطلب إلى دول أخرى، وبالتالي قاعدين نشوف شحن مثلا من فيتنام ودول أخرى لأمريكا أثر عليها. فيعني دائما هذه المؤشرات يعني ناخذها مع بعض وفعلا نقيس وش اللي قاعد يصير. الإشكالية بالنسبة لي الكبيرة أيضا يعني، وهذه اللي كثير من الناس ينتقدون فيها البنك المركزي الأمريكي، المشكلة اللي صارت أيام كوفيد أيام الجائحة، يعني السوق فيه عرض وطلب، صارت المشكلة في جانب العرض، سلاسل الإمداد، المصانع، تأثر العمالة، وبالتالي كان العرض أقل من الطلب. التركيز البنك المركزي هو على اللي يسمونه demand destruction أو تدمير الطلب، لكن ما حلينا مشكلة العرض إلى الآن. وشفنا فورد قبل أسبوع يعني تعلن أنه ما هي بقادة تحصل الرقائق وبعض الأجزاء حتى العادية لسيارتها، كان عندها تقريبا 50,000 سيارة ما قدرت تكمل العناصر اللي تحتاجها لشانها. ففي يعني لسه مو واضح وين المشكلة، وإذا ما قدرنا نحط أصابعنا على وين المشكلة بالضبط يصير يعني موضوع الحل كمان يعني صعب، يصير في احتمالية تخبط كبيرة. البنك الدولي طلع تقرير وتقرير متشائم يقول أيضا واحدة من الإشكاليات أنه البنوك المركزية الآن كلها قاعدة تتصرف في وقت واحد، يعني مو ما كان شيء هذا مشهود له، وبالتالي توقعون احتمال ندخل كساد سنة 23.
وفي التقرير هذا أبو عبد العزيز كانوا يقولون أن يعني مع مستويات الفائدة اللي ارتفعت الآن يتوقعون أن في عام 2023 البنك الدولي أن راح يوصل التضخم إلى 5%، وفي حال كانت البنوك المركزية فعلا تبغى السيطرة على التضخم أو بحيث أنها توصل لمستهدفاتها واللي هي تحوم حول 2%، فكان يوصي البنك أنه لابد من رفع مستويات الفائدة نقطتين إضافيتين من موقعها الحالي لكي تصل إلى حول 6%، وهذه سابقة غير معهودة. يكفي أصلا أن مستوى 4% اللي حنا عنده اليوم للسند الأمريكي حق 10 سنوات هو معدل جديد لم نصل إليه منذ 2010، فإحنا وصلنا فعليا إلى مستويات عالية جدا مقارنة بآخر 12 سنة، والبنك الدولي قاعد يقول لا، إذا تبون توصلون للمستهدفات حقتكم زود.
أنا بس كنت بقول يعني إذا ركزنا على السوق التقني وبالذات يعني الشركات الريادية، في مقالة شاركتها معنا عبد الله، مقابلة عملوها ماكنزي مع المستثمر المعروف بلغرلي من صندوق رأس المال الجريء بنشمارك، ويعني الرجل كان له رأي يعني إذا أنت شركة ريادية هل تهتم بالوضع هذا الماكرو ولا لا؟ فكان يعني كلام عميق، واستند على تاريخ السوق سابقا وش اللي صار سنة 96 لما كثير من المستثمرين انسحبوا مع أول هزة، وش صار في 2000 2006 2008. ف يعني أحيانا الشركة الريادية يعني نركز على موضوع واحد اللي هو الماكرو لكن ننسى اتجاهات أخرى. الرقمنة إلى الآن رقمنة الاقتصاد ما زالت يعني في بداياتها، الوضع الديموغرافي قاعد يتغير بشكل كبير حول العالم، في تقدم كبير قاعدين نشوفه في تقنيات زي مثلا اللي يسمونها تقنية ذكاء صناعي التوليدي GPT-3 وغيرها، أشياء مذهلة. فبالتالي قد يعني تركيز الماكرو يختلف على حسب موقعك في السوق.
وأضيف جانب بين الماكرو والمايكرو، نشوف لسه في شركات حتى شركات كبيرة بدأت تعلن عن تسريحات وتوقيف توظيف مثل متى وألفابت شركة الأم لجوجل سوت تحذير. مقابلة بيل غيرلي كان يقول فيها أشياء يعني صراحة، يقول بالضبط يقول ركز كشركة ناشئة تبي تبدأ من الصفر تبي تبني شيء جديد، أنت بالنسبة لك يهمك الجوانب المايكرو اللي على مستواك، فيقول الجوانب التقنية في ازدهار زي ما ذكرت، حتى المواهب عندك وصول خرافي للمواهب، ما أتذكر إذا ذكر أو ركز على نقطة الناس اللي قاعدين يطلعون، بس ذكر نقطة تقدر تستفيد من الهايبريد، تقدر توظف في ناس أي مكان في العالم يبدون معك ويشتغلون ويساعدونك في إطلاق الشركة. وبالنسبة لنقاط التقييمات والاستثمار وكذا، يعني يذكر الناس أو يقول إنه هذه كانت استثناء السنوات الخمسة ستة الماضية، فيعني كأنك أنا اللي قريته كأنك ما خسرت شيء، يعني راح عليك استثناء معين في السياق التاريخي، بس إذا بتبني شيء فعلا ممتاز وطويل المدى، يعني شركة عليها الكلام، ما حيفرق معك يعني تقييمات سنة سنتين الجاية، لأنك تستفيد في المستقبل يعني.
طبعا اللطيف هنا أن من بداية العام حنا نشوف تسريحات الشركات الناشئة، ولو لاحظنا أنها بدأت بالشركات يعني اللي نماذجها ما هي بقوية إلى الشركات الأكبر فالأكبر فالأكبر، لكن أنا أعتقد ناقوس الخطر يعني رن عندي لما ميتا وألفابت قالوا ما راح نوظف، وقاعدين يحثون موظفينهم على، يعني آخر شيء ودك تسمع من رئيس تنفيذي إنه يقول الموظفين اللي هو مارك زوكربيرغ، يقول إحنا لابد نشد الأحزمة ولابد أن ننجز أكثر بعدد أقل، ورئيس ألفابت يقول لابد أن نعيد يعني قدراتنا الريادية وأن نكون أكثر ابتكارا وأن الفترة القادمة مختلفة إلى آخره. فيعني هذه نواقيس الخطر دام أنها وصلت لهذه الشركات الضخمة الرابحة اللي تجلس على عروش الإنترنت، وهذولي هم فعلا عندهم خلنا نقول زاوية رؤية لموضوع الطلب بشكل واضح وكبير، دام أنهم شدوا الأحزمة فالوضع فعلا فعلا يخوف. وهذا خليني أسأل سؤال
بس قبل ما تسأل مؤاذ، تذكر رون تقرير كوتو كان يقول أول شيء بنشوف طيحة الشركات الخربوطية اللي ما كانت تستحق أصلا مكرراتها
الفلوس،
الموجة الثانية يعني اللي هي تأثر الشركات الكبيرة، ففعلا الآن دخلنا الموجة الثانية.
ولو تذكرون كاثي وودز المستثمرة المعروفة واللي عندها صناديق آرك للاستثمار في الإبداع التقني أو الابتكار التقني، كانت تقول من 2020 أن أكثر شيء خوفها في بينما كان الكل يتكلم عن التضخم وخطورة التضخم، كانت تقول أنا ما أخاف من التضخم، أنا أخاف من الديفليشن واللي هو التضخم العكسي واللي هو انخفاض الأسعار وانخفاض الطلب. وهذا اللي اليوم قاعدين نشوف بوادر مبكرة جدا، لو احنا ما زلنا نعيش في التضخم، لكن زي ما ذكرت ابو عبد العزيز سياسات البنوك المركزية حول العالم تدمير الطلب، الطلب قاعد يتدمر، يعني الطلب مثلا على الوقود في امريكا انخفض 25% في الربع هذا عن العام الماضي، اشياء كثيرة اسعار الشحن الى اخره كلها مؤشرات ان الطلب فعلا قاعد يندك. فهل تتحقق نبوءة كاثي وودز اللي كان كثير من الناس يضحكون عليها في كل 2020 و2021 هي تحذر من التضخم العكسي والناس كلها خايفة من التضخم، فهل فعلا نبدأ نشوف في 2023 تضخم عكسي؟ وعلى فكرة طلعت قبل أسبوع ورجعت وأكدت أنها تتوقع هذا الشيء وتتوقع أنه يصير على مدى عدة أشهر في 2023، وش رأيكم؟
كاثي عندها تنبؤات كثيرة يعني أكثرها يعني شاطح شوي، لكن على قولتهم حتى السعر خربانة تكون صح مرتين باليوم ف يعني أشوف على الأقل بالحجة هذه فيها منطق، وفعلا يعني الإشكالية لما تدمر الطلب زي كذا أثره طويل جدا حتى لما يبدأ يتعافى الاقتصاد، فأشوفه فعلا خطر واحتمال معتبر.
مع هذا الخطر أطلقت شركة آرك صندوق جديد فيه ميزتين يمكن مو يعني مو بتقليدية أو مو يعني مستخدمة بشكل كبير. الشيء الأول إن صندوق 70% في سوق رأس مال جريء و30% في الأسواق العامة، فصندوق هجين يعني إذا صح التعبير. وكذلك يقول أحد ميزات هذا الصندوق يقول تقدر تدخل وتستثمر في قطاع رأس مال جريء بداية من $500 فقط، تشتري حصة في هذا الصندوق وفيكون عندك انكشاف على سوق رأس مال جريء.
فهو نوع من دمقرطة رأس المال الجريء للمستثمرين الأفراد، وحتى من ناحية التخار يعني السيولة يسمح الانسحاب بشكل ربعي، ولا توجد رسوم أداء. عادة صناديق رأس مال جريء فيها نوعين من الرسوم، رسوم إدارية بس عشان تشغل الصندوق تأخذها بشكل سنوي، ورسوم الأداء اللي هي فعلا الصندوق يعمل عليها الفلوس. في حالة صندوق كاثي وودز ما في رسوم أداء، وكان في نقد صراحة للشغلتين، أن الرسوم الإدارية تعتبر عالية جدا مقارنة بالمؤشرات الـ ETFs صناديق مؤشرات الأخرى، يعني نتكلم عشرات الأضعاف. وعدم وجود رسوم أداء قد لا يكون ميزة، قد يكون عيب، لأنه عادة في رأس مال الجريء تبغى تضبط نوع من التوافق بين اللي يدير الصندوق وبين المستثمرين، فبالتالي تبغى أنه أداء الصندوق يأثر على مدير الاستثمار. إذا ما في أداء يعني أداء عفوا ما في رسوم أداء، قد لا يهم كاثي وودز وش يصير في الصندوق، يعني أو قد يكون أهميته أقل من الأشياء المعتادة. فما أدري يعني هذه الدمقرطة هل هي فعلا جيدة للمستثمرين الأفراد ولا لا؟ يمكن أنا عندي تعرض مصالح.
طبعا شفنا محاولات كثيرة لدمقرطة هذا السوق، وأعتقد بتزيد أكثر وأكثر، من بينها إنجل ليست وغيرها. لكن هو التحدي في هذا السوق أن هو فعليا غير مفتوح للأفراد، لأنه يتطلب مدراء الصناديق زي أبو عبد العزيز الله يعطيهم العافية عندهم تذاكر أو حد أدنى للتذكرة اللي ممكن المستثمر يدخل فيها على أساس
وفهم للمخاطر بشكل أوسع، يعني
على أساس إدارة يعني وجع الرأس اللي يجيك مع كل مستثمر، وطبعا المتطلبات القانونية وغيرها. فعادة يعني أصغر الصناديق ممكن تسمح لك تدخل $100,000 وتصل في بعض الصناديق المحلية أو العالمية إلى مليون أو مليونين دولار للشخص الواحد. فيعني هنا هذه المشكلة اللي قاعدين يحاولون يحلونها إنجل ليست والآن كاثي وغيرهم. أنا صراحة ما فهمت ليش ما في رسوم على الأرباح، ومدري هذا الشيء أقلقني أكثر من ما أنه طمني حقيقة. لكن ودي صراحة نتكلم عن
لا واضح معاذ، بس معاذ لو تشوف رسوم الأداء زي ما قال أبو عبد العزيز 18 أضعاف الصناديق الأخرى للمستثمر الفرد، يعني على الأقل في سوق الأسهم
الرسوم الإدارية،
الرسوم الإدارية المعذرة على 18 أضعاف على الأقل، على الأقل مقارنة بالصناديق يعني الشركات العامة. فواضح إنه فيه يعني قاعد تدفعك حق الدخول للصناديق قطاع رأس مال الجريء، مو إنها ببلاش مسوينها أرك إنفستمنت. بس السؤال زي كثير من استراتيجيات أرك، إذا ضبطت تضبط يعني بشكل كبير وما تهتم كثير بالرسوم، بس إذا سويت أداء مو بس سيء، إذا سويت أداء متوسط تبدأ تقول يعني وين الفلوس، حسبت أن السهم مرتفع كثير بس راح أكثر رسوم، أكثر رسوم المعدل.
اليوم حنا في المنطقة كنا مبسوطين بداية العام والعام الماضي على الاستثمارات وحجمها وإلى آخره، لكن اليوم حنا الربع الثالث هذا نمر بربع عصيب نوعا ما. السوق يعني قاعد هو انعكاس اللي قاعد يصير في العالم. الصناديق المحلية يعني متخوفة من اللي قاعد يصير، التقييمات هشة، لكن مع ذلك ما زالت بعض الشركات قادرة أنها تجمع جولات. وعندنا جولة تمت الأسبوع الماضي، شركة إيت أب المتواجدة في الإمارات، شركة متخصصة في إدارة عمليات المطاعم وحجوزات الطاولات في المطاعم، أغلقت جولة باء بقيمة $6 مليون. الشركة تأسست عام 2015 على يد رائد الأعمال البحريني نزار كاظم، ولطيف انه مستثمر فيه احد صناديق السعوديه درايه فنتشرز بالاضافه للصندوق الاماراتي ام اي في بي كمان. وطبعا في دله البركه لفت انتباهي وجودها.
طيب في خبر اخر ايضا محلي وملفت، ايراد تكلمنا عنها سابقا، واحده من الشركات السعوديه اللي اختيرت من قبل واي كومبينيتور مسرعة الأعمال الأولى على المستوى الدولي، أعلنت إغلاق جولة جديدة بتسعة مليون ريال من فنتشرز من فنتشر سوق ونواة. الشركة تستهدف تمويل بالدين للشركات الصغيرة المتوسطة بالذات اللي شغالين في التجارة الإلكترونية أو نموذج البرمجيات كخدمة من خلال استخدام البيانات اللي تكون موجودة رقميا، إما من خلال بوابات الدفع أو إذا تفاعل إن شاء الله قريب هنا كمان في السعودية موضوع المصرفية المفتوحة. فبالتالي صار عندك معايير مختلفة وخلنا نقول بديلة اللي تسمح لك أنك تمول الشركات هذه بشكل أسرع وأعلى كفاءة على الأقل نظريا، بحيث أنه تفتح لها مجال أنها تنمو وتستفيد أنت من النمو هذا.
أنا شوفهم يشتغلون في مجال جدا مهم. تكلمنا قبل كذلك عن تمويل أو وصول الشركات الصغيرة المتوسطة للدين، وشفناه برأس مال جريء السنة هذه شوي زادت في المنطقة، لكن حتى الشركات اللي الغير ريادية يعني. في تقرير الجولدمان ساكس كذلك الفترة هذه يتكلم على أن تمويل هذه الشركات هل هي الفرصة القادمة في القطاع البنكي، ويبدو أن البنوك التقليدية نمو بأولوية كبيرة لهم بحكم التعقيدات اللي تيجي معها، لكن الشركات الريادية تشوف فرصة كبيرة وواضحة كذلك. فنتمنى لهم التوفيق، يعني مفيدة للسوق بشكل أوسع.
اللطيف أنه أحد المؤسسين سالم بوهامور كان في جولدمان ساكس فترة من فترات مسيرة المهنية، وكان شغال هناك في الإكزوتيك تريدينج.
من باب الإفصاح وأيضا يعني الاحتفال البسيط، يعني الحمد لله كنت أحد المستثمرين في هذه الشركة، وفعليا يعني هم مركزين على مجال تمويل الشركات اللي تعمل في التجارة الإلكترونية، وهذا القطاع يعني العام الماضي في السعودية فقط كان حجم مبيعات الإلكترونية وصل إلى 8 مليار دولار، ومتوقع نمو سنوي 25% خلال 5 إلى 7 سنوات القادمة فقط في المملكة. وأيضا يعني القطاع قاعد يزدهر في أغلب الدول العربية والمحلية، ف يعني فعلا نتوقع إن شاء الله أن هذه الشركة يكون لها أثر إيجابي على المنظومة في التجارة الإلكترونية، بالإضافة طبعا ممكن يتعدى أثرها الشركات التجارة الإلكترونية في المستقبل. وهي مبنية على إحدى الشركات، يعني في عدد كبير من الشركات العالمية اللي نجحت نجاح كبير في هذا المجال، واستطاعت أن تمول هذه الشركات بمليارات الدولارات. فنموذج العمل يعني مثبت ويعني قائم بشكل جيد في عدد من الدول، أهمها طبعا أمريكا.
يمكن نتكلم عن كيف بدأ ينضج السوق، ويعني في شركات الآن توصل مستوى المخاطرة فيها أقل والعوائد طبعا أقل، المخاطرة أقل، فبالتالي ما صارت يعني أصل لرأس مال الجريء، وهذا اللي فتح الفرصة. طيب ليه ما نقدر نمول الشركات هذه من خلال الإقراض، وبالتالي المؤسسين يحافظون على ملكية أكبر لهم في الشركة؟ فوجود الآن أكثر من خيار للتمويل في الشركات هذا دليل نضج آخر للسوق المحلي. يبقى السؤال، طيب وش النموذج الأفضل لتمويلهم؟ هل فعلا البيانات الموجودة اليوم ممكن بناء نموذج يقدر يعني يعمل التمويل بشكل آمن ومربح على المدى الطويل وبشكل متوسع؟ هذا التحدي اللي الآن شركات زي إيراد وغيرها يعملون عليه، والسوق يعني كل ماله يكبر فبالتالي يسوى المخاطرة هذه.
طبعا الشيء اللي لازم يفكرون فيه الشركات الريادية في مجالات الفنتك أو أي مجال يعني فيه رقابة واضحة وتفصيلية زي الإقراض، هو لما يوصلين لمستوى معين من النمو أو الحجم كيف يتعاملون مع التنظيمات واللوائح التشريعية، و يعني إذا الله يعينهم يفكرون فيها من الآن، مع أنهم يركزون قاعدين يركزون على النمو لأنه غالب هذه الأشياء التشريعية والالتزام فيها ما يجي مباشرة، يعني مو بزر تضغطه في يوم معين، لازم تفكر فيه على مستوى تتفاهم مع الجهات الرقابية من شهور إذا مو سنوات.
طيب هل في أي شيء مر عليكم الأسبوع هذا ودكم أنكم تشاركونا إياه؟
والله أنا أقترح للجميع اللي يبغى يفهم يعني كيف السوق يشتغل، قضية إيلون ماسك مع الاستحواذ على تويتر بدأت تطلع معلومات مثيرة للاهتمام إذا ما كانت مدهشة. الآن المحكمة نشرت المراسلات اللي صارت بين إيلون والآخرين من حوله، فشفنا ساموراي سيليكون فالي ليري إليسون مؤسس أوراكل اللي تواصل معه ويقول أنا بحط معك مليار، شفنا ذيب الكريبتو SBF يقول أبغى أدخل وإيلون لسه مو متأكد، شفنا كلامه مع مؤسس تويتر جاك دورسي. لكن الشاهد أنه يعتقد الواحد أنه الصفقات الاستحواذ المليارية هذه الكبيرة أنها تتم بانتظام وترتيب وشغلات زي كذا، لكن الوضع داخل المطبخ دائما حوسة مرة. فالأتلانتيك طلعت مقالة يعني هل هذا دليل أن إيلون ماسك يعني غبي؟ أنا أشوف أنه لا، هذه طبيعة السوق يعني حوسة، فنافذة نادرة صراحة بفضل القضية القانونية هذه أنه كيف تعمل الأشياء هذه.
أو جيسون كمان كلك رسائل بينهم جميلة.
لا
أنا من ناحيتي اقتراحين، في مقالة جميلة في The Information على كيف سياسات وتسعير أبل ستور لتطبيقات الـ NFTs قاعدة تأثر على سوق الـ NFTs بشكل عام، بالنسبة ناحية الرسوم اللي يأخذونها على هالتطبيقات كيف تأثر على نموذج العمل وممكن تأثر على حماس الناس أنهم يدخلون في هذا المجال. فبس كانت مقالة تذكر أنه لما تكون على حجم معين زي أبل تأثر على سوق ثاني مالك دخل فيه، بس عشان ما تبي تغير سياستك الحالية في أحد منتجاتك. وشيء ثاني، في فيلم وثائقي في نتفليكس لسه ما شفته بس ناوي أشوفه، كان على الجيم ستوب، سهم جيم ستوب وكيف المستثمرين الأفراد ضغطوا صناديق التحوط. دعايته شكلها جميلة، يعني ممكن يكونون استعجلوا فيه قريب مرة، بس متحمس أشوفه وكيف عالجوه يعني من ناحية.
والله يوم علمتني أضفته أنا عندي بالقائمة. أنا عاجبني الاتجاه هالوثائقيات اللي تتبع الشركات التقنية اللي تفشل، واير كارد، وي وورك، ثيرانوس وغيرهم، يعني اتجاه أنا أيده بقوة.
عن نفسي صراحة عندي اقتراح ما له دخل بالأسواق وبعيد عن المال والتقنية. بودكاست فنجان استضافه أخصائي تغذية اسمه عمار العمار، وصراحة حلقة برأيي أنها مميزة جدا جدا. الرجل عنده طرح منطقي لموضوع التغذية وعلاقة الإنسان مع الغذاء، سمعته تقريبا قبل 3 أسابيع وغيرت علاقتي مع الغذاء بشكل كبير جدا. فأنا ممتن جدا لعمار العمار وفنجان على الحلقة اللي فعلا كانت ثرية، وأنصح أي شخص يحاول أن يخسر وزنه أو يحاول أن يحسن من نمط حياته أن يستمع إليها، لأنها فعلا ثرية. عبد الله وليد، أراكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وشكرا لكم.
يعطيكم العافية.
يعطيكم العافية.
شكرا لكم، وشكرا لعدي عيسى في التحرير، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.